أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو الكل في حلقة جديدة من برنامج امرأة سورية. امرأة سورية برنامج يأتيكم كل أسبوع على هوا راديو الكل، نناقش فيه قضايا ومواضيع تهم المرأة السورية لنتعرف على أبرز التحديات والمشاكل التي تواجهها وكيف لها أن تأخذ دورها الأساسي في المجتمع. يرى البعض في المهر حفظاً لحقوق المرأة من الضياع وضماناً لمستقبلها في حال وقوع الانفصال بين الزوجين، وخاصة في وقت صار تمكين المرأة ضرورة ملحة في المجتمع بالتزامن مع متطلبات الحياة العصرية والحداثة وتطورات الأوضاع التي طرأت على المجتمع وغيرت من صبغته وفرضت معطيات جديدة يرفضها البعض ويرى البعض الآخر فيها حلاً لكثير من المشكلات الحياتية. حين نتكلم عن المهور لا نقصد ربط ضمان الاستقرار بالمادة، فكلنا يدرك أن الحياة الزوجية مبنية على التفاهم والمهر حق للمرأة، لكنه لا يعني أن تتحول المرأة لسلعة. حديثنا اليوم مع أخصائية الإصلاح الأسري الأستاذة أسماء الجراد يدور حول هذا الموضوع، ولكن بداية سنستمع كيف ينظر الشارع السوري للمهور.
بالنسبة لارتفاع المهر المقدم للمرأة بيشعر بالأمان لأنه حق من حقوقها.
بالنسبة لارتفاع المهر فأغلب النساء بتفكر أنه هالتفكير أنه إذا مهري غالي بضمن حقي وكذا، بس أنا ما معها هالشي لأنه هذا الشيء غلط.
بالنسبة لغلاء المهور ما بيشعر المرأة بالأمان؟ لا
لا أكيد، لا أكيد المهر الغالي أو المهر المرتفع ما بحسس المرأة بالأمان ولا بحسسها بالسعادة ولا بحسسها بقيمتها، لأن المرأة ما سلعة للبيع والشراء لتتقدر بالمهر. ممكن يكون مهرة مصحف أو يكون مهرة آية قرآن أو يكون مهرة شيء بس تكون إلى قيمة، بس أكيد المال ما بيعمل قيمة للمرأة.
صراحة من الفترة الأخيرة صرنا نلاحظ أن ارتفاع المهر عند الفتيات عم حقق شيء من الأمان، وخصوصا بعد ما شفنا حالات طلاق منتشرة بأغلب المجتمعات وخاصة المجتمعات اللي فيها صراع. يعني انه صار المهر منخفض، الشاب ما يحسب حساب انه مثلا اذا طلق او مثلا صار في فصل بين الزوج والمرأة.
لا ما بخليها تشعر بالامان، ما دخل المهر ولا دخل، بس بخليها تشعر بالسعادة انه في شخص بحبها عم بيقدم لها الشيء اللي هي بدها اياه واللي بتريده واللي بتتمناه.
بالنسبة لسؤال ارتفاع المهر المقدم للمرأة هل يشعرها بالأمان؟ نوعا ما نعم، ربما يشعرها في الأمان كونها تكون قد عززت أنه أصبح أو حققت ولو جزء من حقها قد ضمنته. يعني
كما سمعنا تباينت الآراء، فالبعض رأى أن المهر يمكن أن يمنح المرأة شعورا بالأمان وضمان جزء من حقوقها، والبعض الآخر رأى أنه يدخل في سياق تسليع المرأة. نحن هنا اليوم لنناقش الموضوع من منظار اجتماعي ونفسي مع الأستاذة أسماء الجراد. أهلا بك.
حياك الله. أهلا بك. الله يعطيك العافية.
ما هي فكرة المهر وما دلالته بالنسبة للمرأة نفسيا ومجتمعيا؟
الزواج هو حاجة فطرية أساسية لدى كل إنسان بالغ، وفي سبيل تحقيق هذه الحاجة وجدت عادات وتقاليد تضبط هذه العلاقة بين، ومن هذه العادات والتقاليد المعروفة منذ قديم الزمان ومن قبل حتى الإسلام هو فكرة المهر. والمهر طبعا فكرة أقرب إلى الرمزية وليست إلى، هي عبارة عن شراء المرأة وعطائها مثلا من يساوي قدرها أو مكانتها، لا، إنما هو عبارة عن فكرة رمزية تظهر جدية الرجل وتظهر قدرته على دفع المال وقدرته على إعطاء المرأة حقوقها الشرعية والقانونية بعد الزواج. فهذه هي الفكرة الأساسية التي ينبغي أن نبنى عليها موضوع المهر، وليس هو عبارة عن إعطاء مثلا المال للمرأة لكي مثلا يقدرها أو يعطيها بحسب مكانتها الاجتماعية أو المادية. وأيضا المهر وليس سلعة يعني لا يعطى للمرأة ليشتري فيها خدمات المرأة أو يشتري فيها جسدها أو يشتري فيها أي ما يخص المرأة، إنما هو فكرة رمزية لإثبات جدية الرجل وإثبات قدرته على العطاء المادي وأيضا على تحقيق رغبات الزوجة في حال تزوجها.
نعم. طيب هل يحفظ المهر حق المرأة أستاذة أسماء؟
مثل ما ذكرنا إنه المهر أحيانا يكون إعطاء المرأة حقها في هذا المال لكي تستطيع أن تجهز نفسها بعد الزواج، لكي تستطيع مثلا أن تأخذ بعض الأمور التي تحتاجها في حال كانت محتاجة إلى شيء معين، أحيانا ليظهر أيضا جدية الرجل، لكنه أبدا ليس لأن يحفظ مثلا الحقوق. ولا يمكن أن نقول أن حفظ الحقوق فقط متعلق بالأمور المادية، حفظ الحقوق يظهر ذلك على سلوك الرجل، على تصرفاته، على جديته في التعامل، على قدرته على تحمل المسؤولية. والمهر جزء الأجزاء المتعددة التي ينبغي على الرجل القيام بها هو الجزء الوحيد. فبالتالي التركيز على فكرة المهر في أنه هو فقط ما يحفظ حقوق المرأة هذه فكرة مغلوطة عند كثير من الناس. المهر بحد ذاته هو يعني وإن بلغ مقدار عالي جدا إلا أنه مال يذهب ويزول بعد فترة من الزمن، مهما كان عند الرجل ملاءة وعند المرأة قدرة مثلا على الشراء والتصرف، لكنه في النهاية قد يكون وبال أحيانا عليها بحيث أنها تريد أو الخلاص من هذا الرجل أو يعني خلع مثلا أو إنهاء العلاقة الزوجية، تستطيع بكل سهولة أن ترد له ما دفعه من مهر في حال الخلاص. وهذا أيضا نقطة مهمة جدا يغفل عنها كثير من الناس، أن تيسير المهر أحيانا في مصلحة المرأة قبل أن يكون في مصلحة الرجل، وهو أيضا يعني مهما بلغ من الكثرة ومهما بلغ من الإنفاق إلا أنه في النهاية له وقت محدود وله زمن محدود ينتهي بانتهائه، ولا يغني المرأة طوال حياتها وإن حفظ لها بعض حقوقها في الزمن.
نعم. طيب من خلال مشاهداتك أستاذة أسماء على أرض الواقع، هل يمكن أن يكون المهر سندا للمرأة في حال انفصال؟
المهر بالذات المؤخر حين تنفصل المرأة أو تطلق يعتبر هذا كأنه جبر لخاطرها بعد الطلاق، وكذلك يساعدها في بدء حياة جديدة. مثلا كان لديها مبلغ من المال يساعدها على بدء حياة جديدة بعد الانفصال، لكنه طبعا لا يوفر لها معيشة دائمة، إنما يوفر لها ما تستطيع أن تبدأ به حياتها بعد الانفصال. هذا أيضا قد يمنع بعض الرجال من أن يعني يبادر إلى الطلاق عند كل مشكلة، حتى لا يتحمل عناء انفاق المؤخر مثلا أو دفع قيمة هذا المهر المؤخر. كثير من الناس أحيانا يكون قد وصل إلى مرحلة الانفصال فعلا الانفصال، لكن يمنعه هذا الأمر. نحن لا نريد وضع حواجز، نحن لا نريد وضع عقبات أمام الانفصال بعقبات مادية فقط. ينبغي على الزوجين حينما يقرران فعلا هذه الحياة ووصل إلى مرحلة الانفصال الفعلي أن لا يمنعهما من هذا الأمر مخاوف أو عقبات مادية فقط، يكون مقياس العلاقة بينهما على الحب والمودة والرحمة واللطف والقيام العلاقة بشكل صحيح ومتوازن، وليس لمخاوف فقط مادية تمنعهم من أن يختاروا قرار الانفصال أو غيره.
طيب هل تعتقدين أن هناك علاقة بين ارتفاع المهور وزيادة نسبة العنوسة بشكل عام؟
عموما المهر لا يعتبر هو أساس زيادة العنوسة أو هو السبب الرئيسي، إنما ارتفاع تكاليف الحياة بشكل عام هي تسبب عزوف الشباب عن الزواج وأيضا خوف البنات من الارتباط. وجود كثير من العقبات في تكاليف الزواج، في إعطاء مثلا فتح البيت، في أعراض مثلا تكاليف السفر وغيرها، هذه كلها ترهق كاهل الرجل وترهق الزوج، فبالتالي المهر هو جزء من هذه التكاليف. فإذا زاد معدل أو مقدار المهر هذا يزيد من خوف الرجل على الارتباط أو الإقدام إلى على الارتباط. نحن نريد حياة أبسط تكون فيها العلاقة بين الزوجين قائمة على المودة والرحمة وليست قائمة على أمور مادية. إذا زالت الأمور المادية تزول العلاقة، إنما تكون العلاقة أساسها المودة والرحمة. وهذا ما يطغي على الطرفين اختياره في الزوجين. اولا لما المرأة تختار رجل لا يكون فقط همها المادة وهمها ان يكون ممتلئ مثلا او قادر على ان فيها احتياجات المادية فقط، انما ان تنظر الى عمق الرجل وتنظر الى مدى قدرته على اسعادها نفسيا واجتماعيا والتعامل معها بمحبة ولطف ومودة. وايضا الرجل لا ينظر فقط لمن هي مثلا خفيفة المهر كما يقال. بعض الرجال للأسف استغل فكرة تقليل المهر مثلا في الانتقاص من الزوجة أو في كسر خاطر الزوجة أو التقليل من شأنها. هذا لا يسيء إلى فكرة تخفيض المهور أو تقليل المهور، هو يسيء للشخص الذي أساء استخدام هذا الأمر لأغراض شخصية أو لتصرفات شخصية. الحل أن لا نزوج مثل هؤلاء الأشخاص، وليس الحل في أننا نزيد المهور أو نرفع معدلات المهور كي نقلل فكرة عدم استغلال الرجال لهذه التصرفات. على الرجل أيضا أن يشعر بقيمة المرأة ومكانتها وعطائها وقدرتها، وليس على فقط النظر إلى الأمور المادية أو ما هي طلباتها أو ما هي شروطها المادية. وكما يقال من يطلب الحسناء لا يغلق المهور.
نعم. طيب أستاذة، كيف يجب أن يتم تحديد المهور؟ يعني أقصد لأي ضوابط يخضع هذا الموضوع اجتماعيا؟
المهر كما قلنا هو فكرة، الفكرة هذه عبارة عن أي شيء ترضاه المرأة لنفسها، ما ترضاه كل امرأة مختلف عن غيرها. في بعض النساء ممكن عندها قدرة مالية عالية، هي لا تريد المال، هي لا يهمها مقدار المال عند الرجل، هي تريد الراحة النفسية، هي تريد أفكار أخرى مهمة في العلاقة الزوجية، فلا تطلب مهر عالي. هي من تحدد هذا المقدار، هي التي تتحتفظ بالمال، هي التي تستفيد منه، هي التي تدفع منه، هي التي تخزنه إن احتاجت لذلك. ليس لأي أحد من أهلها أو أقاربها أو حتى الزوج له حق في هذا المهر، فبالتالي هي من يحدد هذا المهر. الأمر الثاني كما يسمى بمهر المثل هو أن يكون للشبيهات والمثلات في المستوى المادي والاجتماعي مهور متشابهة ومتقاربة، هذا كي لا يحصل هناك تنازع أو هناك مثلا دخول بعض الحزازات أو النفوس التي تستغل هذا الأمر في التقليل من شأن المرأة، أو أحيانا يستغلون هذا الأمر في انتقاص منها، أو أحيانا ينظرون إليها بنظرة دونية كون مهرها كان أقل من مهر الأخريات. فبالتالي ينبغي الأخذ بعين الاعتبار في فكرة مهر المثل. أيضا هذا الأمر له دلالات عميقة للمرأة حين تحس بقيمتها عند الرجل، تحس بأنها طلبت هذا الشيء أو أرادت هذا المبلغ، أرادت هذه القيمة الرمزية. أحيانا يكون المهر رمزية، لا تكون أبدا أشياء مادية محدودة، فبالتالي إذا أحست بأن الرجل قادر على إعطاء هذا الأمر كلما زاد شعورها بالأمان، زاد شعورها بأن هذا الرجل جاد ومتزن بالعلاقة وقادر أيضا على تحمل المسؤولية. ففي دلالات ضمنية عميقة جدا في المهر لا يمكن أن يحددها فقط مبلغ مالي، فبالتالي كل امرأة لها ما ترضى وهي القادرة وحدها على تحديد ما تريده في الرجل وما تريده من مال مقابل زواج.
نعم. لفتتني أستاذة أسماء النقطة التي أشرت إليها أنه يمكن أن يكون مصدر شعور بالأمان، هل يمكن أن نتحدث عن ذلك قليلا؟
شعور الأمان عند المرأة نوعا ما مترابط ومتداخل من بعضه البعض. هي تريد أن تشعر بالأمان النفسي مع الزوج. الأمان النفسي لا يمكن أن يحصل إلا بوجود مجموعة من الإمكانيات عند الرجل، مثلا يشعر بالقدرة على احتوائها، تشعر بالقدرة على الإنفاق عليها، تشعر بأنه سند لها، تشعر بأنها تطلب فتجاب، تشعر بأنها لها يعني وجود وقيمة عند الرجل بغض النظر عن مقدار المال الذي تأخذه. فبالتالي الأمان لا يمكن أن يكون يعني متكامل حتى يدخل في جميع أنواع الأمانات التي تفرقها والتي هي بحاجتها نفسيا. فالأمان المادي من جزء من هذه الأمانات التي ينبغي على الرجل أن يراعيها في طلبات المرأة. كثير من الرجال يدخل في مثلا مجادلات أو مناقشات مع الزوجة ومع أهل الزوجة أنه يريد أن يخفض المهر، يريد أن يقلله. هذا برأيي يسيء إلى فكرة المهر، يسيء إلى فكرة أن الرجل قادر فعلا على أنه يلتزم بهذا الحق وأن يعطيها هذا الأمان الذي تريده. كثير من النساء تشتكي أحيانا من أن الرجل يعني حاربها في فترة المهر أو أراد استرجاع المهر أو أكثر من الحديث عن يعني تبعات الانفاق أو تبعات التزامه بالمهر، فبالتالي هذا يكثر من خاطر الزوجة فعلا ويقلل من مقدار الأمان الذي تشعر به مع الرجل.
رائعة جدا الدلالات التي أشرت إليها نفسيا بما يخص المهر. كنت معي الأستاذة أسماء الجراد، أشكرك جزيل الشكر.
حياك يا
جميعنا يعي أن استقرار الحياة الزوجية لا يمكن ربطه بالماديات، ولكن الجانب المادي في حياة باتت شديدة التعقيد نظراً لظروف المعيشة الصعبة أصبح أمراً واقعاً، لا سيما ما نشهده من حالات الانفصال التي ازدادت مؤخراً تبعاً لكثير من المتغيرات، جعلت من المرأة في كثير من الأحيان معيلاً وحيداً لنفسها وفي بعض الأحيان لأطفالها أيضاً، ما يجعل من الجانب المادي أمرا يجب النظر فيه. ولا نزال نشهد كثيرا من حالات الطلاق تخرج منها المرأة الخاسرة الأكبر، خاصة في حال عدم امتلاكها شهادة تؤمن لها وظيفة لتعيل نفسها أو مهنة تجعلها قادرة على مواجهة أعباء الحياة في حال تخلي الطرف الآخر عنها. المال هنا أو مؤخر الصداق أو المهر، كل هذه المسميات ليست ضامناً أو مصدر أمان، وإنما هي البحصة التي تسند جرة المرأة التي وجدت نفسها وحيدة، فيمكن أن يسندها هذا التعويض ويساعدها للنهوض بنفسها من جديد. إذن هو مجرد تعويض أو عصا تتكئ عليها لتستعيد توازنها بعد الخروج من تجربة حياتية فاشلة. إلى هنا نكون قد وصلنا مستمعينا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم امرأة سورية. يمكنكم الاستماع إلينا دائما عبر الموجة 95.5 FM في إدلب وحلب، وعبر شاشة التلفزيون على مدار النيلسات على التردد 12562 عمودي، كما يمكنكم الاستماع إلى جميع حلقات امرأة سورية عبر منصة بودكاست سبوتيفاي وعلى موقعنا الإلكتروني radioelkol.com. نلقاكم الخميس المقبل، وإلى ذلك الحين كونوا بخير.